زاوية الشرق.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج زاوية الشرق. أسدل الستار في الدوحة على القمة العربية الإسلامية الطارئة التي عقدت في ظل الهجوم الإسرائيلي على مسؤولين من حركة حماس في قطر والتصعيد المستمر في قطاع غزة. وتضمن البيان الختامي للقمة إدانة واضحة لإسرائيل ودعوة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ومطالب باستخدام أوراق ضغط سياسية واقتصادية، لكن الأسئلة تبقى مطروحة حول مدى فعاليات هذه القرارات. لمناقشة هذا الموضوع نسعد باستضافة الخبير في العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور أحمد سيد أحمد. أهلا بك دكتور.
أهلا بك أستاذ سليمان وكل متابعينك في كل مكان.
شكرا أستاذ. بداية، كيف تقيمون البيان الختامي للقمة؟ هل كان في مستوى التحديات التي تواجه الفلسطينيين والمنطقة ككل؟
أنا في اعتقادي أن بيان القمة العربية الإسلامية يعني هو حقق الحد الأدنى من التوقعات التي كان يعني يطالب بها الكثيرون، خاصة الشارع العربي الذي رفع سقف توقعاته وكان ينتظر من القمة أن تتخذ إجراءات صارمة وحاسمة، إجراءات اقتصادية وعقابية ضد إسرائيل لرجعها عن عدم تكرار مثل هذا العدوان السافر على دولة ذات السيادة، دولة عربية ودولة خليجية. لكن أنا في اعتقادي الإنجاز الأهم للقمة هو هذه الهبة والانتفاضة والموقف الموحد العربي الإسلامي. نتكلم عن 57 دولة اجتمعت في الدوحة، المكان الذي شهد الهجوم، وبعد أيام قليلة من العدوان لتؤكد وحدة التضامن مع الجانب قطر في مواجهة العدوان وأيضا فيما تتخذه من إجراءات. لكن كان هناك رسائل مهمة في القمة، تحديدا عبر عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عندما كإشارة إلى الداخل الإسرائيلي في أن ما تقوم بإسرائيل يقود اتفاقات السلام الحالية والمستقبلية ويضر بالتعايش وإدماج إسرائيل في المنطقة، وهي رسالة مهمة حقيقة للداخل الإسرائيلي. أيضا هناك اتفاق على تفعيل آلية الدفاع الأمني المشترك الخليجية، وهذا يمثل أيضا خطوة مهمة. لكن كان بالطبع كان هناك يعني توقعات بأن تتخذ القمة يعني إجراءات أكثر صرامة وأكثر حدة لمواجهة هذا التحدي الكبير وعدم تكرار إسرائيل، لأن وجود إجراءات قوية هذا بالطبع سيشكل ضغط على إسرائيل ويمنعها من تكرار هجومها، خاصة أن نتنياهو أكد أن لا حصانة لقادة حماس، بما يعني أنه قد يقوم بهذه الهجمات مستقبلا.
دكتور أحمد، في رأيك هل تعكس صياغة البيان توافقا عربيا إسلاميا حقيقيا، أم أنها مجرد تسوية وسطية لإرضاء أطراف مختلفة؟
أنا في اعتقادي البيان جاء طبعا بالطبع بشكل توافقي ما بين يعني تكلم عن 57 دولة، أو بمعنى آخر يعني كان هناك طبعا يعني البيان جمع دول ذات يعني مواقف متباينة، تكلم عن تركيا، عن إيران، تكلم عن الدول العربية، وبالتالي البيان كان الهدف الأساسي منه هو التعبير عن موقف عربي إسلامي تضامني مع الجانب القطري. لكن فيما يتعلق بالإجراءات وربما كان هناك بعض التسويات حول هذا الموضوع، وهو ما ظهر في البيان الختامي والذي يعني لم يحدد بشكل واضح قرارات محددة فيما يتعلق بمقاطعة إسرائيل مثلا أو وقف العلاقات أو غيرها من الإجراءات التي كان البعض يتوقعها. لكن يعني الأهم هو الرسالة السياسية، هو تعزيز التضامن وتأكيد وحدة الصف العربي والخليجي في مواجهة العدوان الإسرائيلي.
دكتور أحمد، من الجانب الآخر كيف يمكن أن تتعامل إسرائيل مع مخرجات هذه القمة، وهل تشكل بالنسبة لها مصدر قلق فعلي؟
لا أعتقد أن القمة ومخرجاتها يمكن أن تمثل أو تشكل قلقا لإسرائيل. كان الرد الإسرائيلي الفوري على الأسف على مخرجات القمة هو قرار الإسرائيلي اليوم الجيش الإسرائيلي باجتياح مدينة غزة ويعني وإخلاء كل سكانها، وهذا بالطبع تحدي لأيضا مسار المفاوضات أو إعلان إسرائيل رفضها أي مسار تفاوضي ورهانها على الرهان العسكري. أنا في اعتقادي إسرائيل لا يهمها فقط سوى الجانب الأمريكي، وأنا في اعتقادي أن زيارة وزير خارجية الأمريكي روبيو للدوحة لإسرائيل أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لاستمرار هذا النهج العسكري في احتلال غزة، وبالتالي إسرائيل ضربت بعرض الحائط أي قرارات أو تحذيرات من مخرجات القمة العربية.
دكتور أحمد، يعني لما تتحدث عن واشنطن والولايات المتحدة، يعني دوليا كيف يمكن لهذا البيان أن يؤثر على القرار في البيت الأبيض، خاصة وأن قطر حليف في مسار المفاوضات، وكيف لهذا القرار أيضا أن يؤثر على الاتحاد الأوروبي أيضا؟
بالطبع أمريكا يعني العدوان الإسرائيلي على قطر شكل إحراجا ويعني نوعيا للرئيس الأمريكي والدولة الأمريكية، لأن معروف أن واشنطن إلى جانب دعمها المطلق لإسرائيل فهي أيضا حليف استراتيجي لقطر والدول الخليجية، وهناك مصالح اقتصادية ضخمة حقيقة بين أمريكا وبين أوروبا، ولذلك حاولت أمريكا أن تتخذ موقف متوازن يعني ما بين عدم إدانة إسرائيل وفي نفس الوقت التعبير عن عدم الارتياح والتأكيد أكثر من مرة على عدم تكرار هذا الهجوم على قطر، وفي ذات الوقت إرضاء الجانب القطري والجانب الخليجي من خلال موافقة أمريكا على بيان مجلس الأمن وعدم استخدام الفيتو يعني بشرط عدم ذكر إسرائيل، أيضا استقبال الرئيس الأمريكي لرئيس الوزراء القطري والتأكيد على الشراكة، ثم زيارة ماركو روبيو التي لم تكن مدرجة في جولات الشرق الأوسط، زيارته للدوحة، وهذا أيضا لمحاولة إعطاء تطمينات للجانب القطري. لكن أنا في اعتقادي أن مصداقية أمريكا وعلاقتها بالمنطقة والدول الخليجية بالتحديد هي أصبحت الآن على المحك في ظل عدم اتخاذ أمريكا إجراءات حقيقية ضد كبح إسرائيل وكبح اندفاعها في المنطقة، وفي ظل ما تقوم بإسرائيل من إجراءات في قطاع غزة، وبالتالي هنا القرارات القمة وفيما يتعلق بمراجعة السياسات أنا في اعتقادي أن ستكون يعني رسالة مهمة للجانب الأمريكي.
سؤال أخير دكتور أحمد، يعني هل ترون أن هذه القمة ستفتح مسارا دائما للتنسيق العربي الإسلامي أم لا؟
يعني أنا في اعتقادي أن ستفتح بالفعل مسار للتنسيق العربي الإسلامي، لأن الآن هناك يعني السياسات الإسرائيلية والدعم الأمريكي لإسرائيل أدى إلى مزيد من التقارب بين الدول العربية الإسلامية التي حتى كان بينها تناقضات وتباينات، يعني رأينا في القمة الرئيس الإيراني بازشكيان، ورأينا الرئيس التركي، ورأينا الرئيس المصري ورؤساء الدول العربية، ونعرف أن القوى الإقليمية لم تكن على توافق. الآن السياسات الإسرائيلية أدت إلى تصفير المشكلات، تحقيق التقارب السعودي الإيراني، التقارب التركي الخليجي العربي المصري، كل هذا بالطبع يعني فتح باب أن العالم الإسلامي يدرك الآن أن هناك مخطط وخطورة، وأن التهديدات لا تطال دولة معينة بل تطال كل الدول حقيقة، ورأينا سوريا، لبنان، إيران، رأينا اليمن، رأينا قطر التي لم تكن ساحة الصراع الآن أصبحت جزءا من ساحة الصراع، وبالتالي هذا شكل عامل دافع لكل هذه الدول على الأقل للتنسيق فيما بينها وتنسيق المواقف لمواجهة التحديات في ظل ما يسمى تسعى عليه إسرائيل من عرض ترسم الخريطة الشرق الأوسط وتجاهل القوى البارزة في هذا الإقليم، مصر، السعودية، تركيا، إيران، وما يسمى إسرائيل الكبرى، وبالتالي هذه السياسات الإسرائيلية والدعم الأمريكي لها هو ما ساعد في تسريع هذا التقارب والتنسيق بين الدول العربية والإسلامية.
ضيف ملف اليوم الدكتور أحمد سيد أحمد، الخبير في العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا على هذه الإفادة والتوضيحات دكتور.
شكرا.
مستمعينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، تحياتي سليمان ياسيني، إلى اللقاء.
كنتم مع زاوية الشرق.